أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع للمنع عن صحة بيع الفضول عن نفسه، حاصله أن يقال إنكم في الجواب على الوجه السابق الذي كان مفاده هذا الوجه السابق كان مفاده أن من يبيع عن نفسه لا يقصد تحقق معاوضة حقيقية، لأنه يخرج مال غيره عن ملك ذلك الغير ليدخل عوضه في ملكه هو، فلا يحصل التبادل. في الجواب عنه بينتم كيفية تحقق قصد المعاوضة الحقيقية من البائع عن نفسه مع أنه غير مالك، وذلك بأن يكون معتقدا للملكية كما في الجاهل بالحكم في مثل مورد الإقالة بوضيعة، أو حتى في الغاصب الناس للغاصب أو الغافل عنه الذي قلنا يعتقد ولو ارتكازا وإجمالا أن هذا الذي يبيعه هو من جملة أمواله، هكذا يكون حاله عند النسيان والغفلة، فيبيع لأنه مالك لا بالادعاء بل بالاعتقاد الارتكازي. إذن بينتم قصد المعاوضة الحقيقية إما من جهة اعتقاده كما في الجاهل، أو الغاصب الناسي أو الغافل، وإما من جهة ادعائه الملكية وبنائه عليها كما في الغاصب المتذكر الملتفت. فهذا يقصد حينئذ خروج المبيع عن المالك ودخول عوضه في ملك المالك، غايته أنه مخطئ في اعتقاده أنه هو المالك. أو كاذب في ادعائه أنه هو المالك. فإذا صح ذلك أي قصد المعاوضة منه، حكمتم بالصحة للمالك الواقع بإجازته. صححتم بما ذكر قصد البائع للمعاوضة الحقيقية، وأنه يبيع عن نفسه بما هو مالك ويدخل الثمن في ملك نفسه باعتبار نفسه مالكا ادعاء أو اعتقادا. لكن عندما تحكمون بالصحة، والوجه فيه دقة ويحتاج إلى التفات وتركيز، تحكمون بالصحة للمالك الواقعي. السؤال هنا في هذا الإشكال الجديد في الوجه الجديد، كيف صح البيع للمالك؟ فإن البائع قصد البيع عن نفسه، وحينئذين إما أن نفرض أن إجازة المالك تعلقت بما قصده البائع، يعني بالبيع البائع عن نفسه، وإما أنها تعلقت بغير ما قصده البائع الذي هو حتما البيع للمالك الواقعي لا لشخص ثالث. يعني إذن إما أن إجازة المالك تعلقت بما صدر من البايع من بيع عن نفسه وعلى ما قصده عن نفسه، وإما أنها تعلقت بغير ما قصده البايع. فإن تعلقت بما قصده البايع كان لازم ذلك أن يصح البيع إذا حكمنا بصحته على حسب قصد البايع. هو باع عن نفسه، افرض مدعيا الملكية باع عن نفسه بعنوان أنه المالك، باع عن المالك الذي هو نفسه بدعواه، والمالك الواقعي صاحب المال أجازه كما باعه، يعني عن نفس البايع، فيصح حينئذ للبايع. لكن إذا صح حينئذ للبايع يكون منافيا لما حكمتم من صحة العقد في الفرض، إذ اعتبرتم أنه في الفرض صحيح للمالك الواقعي، وصحته للمالك الواقعي تقتضي أن يصير الثمن له، أما الصحة للبايع فبالعكس تقتضي أن يصير الثمن للبايع. هذا خلف. إذن إذا أجاز ما قصده البايع يلزم أن يصح البيع للبايع ويكون الثمن له، وأنتم حكمتم بالصحة للمالك وأن الثمن للمالك الواقعي، وهذا خلف. وإن تعلقت إجازة المالك بغير ما قصده البايع، يعني تعلقت بالبيع للمالك الواقعي لا للبايع المعتقد أو المدعي أنه مالك، حتى لا تصح كما على الاحتمال الأول للبايع ويصح بالإجازة للمالك، ويتوافق مقتضى الإجازة مع مقتضى الحكم بالصحة الذي حكمتم به، حكمتم للمالك، أقول هذا هو أجاز للمالك لا للبايع، لا على حسب قصدي البايع عن نفسه، بل على حسب مثلا على حسب ملكية المال واقعا، المال واقعا مملوك لهذا المالك، وهو أجاز لمالك المال الذي هو نفسه. هنا لو حكمنا بالصحة بل يكون له ويملك الثمن ويوافق حكمكم بالصحة فيه للمالك، لكنه على هذا التقدير لا يكون هذه من الإجازة، بل تكون عقدا مستأنفا، إذ ما تقدم لم يكن البيع للمالك حتى يكون هذا إجازة لما تقدم وإمضاء له. المعنى المعروف والمعهود للإجازة إمضاء شيء تقدم، إنفاذ شيء سبق وقع، هذا المعنى لا يتحقق حينئذ، إذ الإجازة تعلقت بالبيع عن المالك تبعا للملكية الواقعية، والذي وقع وسبق هو البيع عن البايع، فما وقع لم يجاز وما أجيز لم يقع، ما وقع من بيع عن البايع ما أجازه المالك، وما أجازه من بيع عن المالك لم يقع من البايع، ومن هنا نقول تكون هذه الإجازة عقدا مستأنفا مستقلا، وليست حتى مجرد إيجاب من المالك، لأنها لو فرضناها إيجاب بيع منه احتاجت إلى قبول. أين قبولها؟ إن قلت قبولها ما تقدم من المشتري فقبول المشتري تعلق بما أوقعه البائع، يعني من البائع لنفسه لا بما أجازه المالك من البائع لنفس المالك، فلا يصلح قبولا لها. وإن قلت قبولها قبول آخر واقع ولم يقع، فإن قلت نطالب المشتري بأن يوقعه ويتم عقد جديد، قلنا إذن خرجنا عن مسألة الفضولي، أصبحنا نتكلم عن وقوع عقد جديد بين أصيلين، المالك هذا والمشتري المالك للثمن، وأنه يقع من هذا إيجابه بالإجازة فيقبل المشتري أو لا، خرجنا عن المسألة. إذن ليس هنا إلا قبول واحد، والمفروض تعلقه بما قصده البائع من البائع عن نفسه، لا يصلح قبولا لهذه، وهذه ليست إمضاء لما تقدم لأنها لم تتعلق به، فإذا صححناها لابد أن نصححها كعقد مستأنف، يعني كعقد تام، وإجازة البائع هي نفسها كما تقوم مقام إيجابة هي أيضا قائمة مقام قبول المشتري، تجعلها فقط إيجاب، وأين قبولها؟ الثاني معدوم، وطلبه من المشتري يعني إخراج المسألة عن الفضولي، والأول لا يصلح قبولا لها، فكيف تجعل الإجازة عقدا مستأنفا صحيحا بالاستقلال؟ وجعلها إمضاء لما تقدم لا يمكن، لأن ما وقع لم يجاز وما أجيز لم يقع، فهذه لا ترتبط بما تقدم، لأن القصد فيها للمالك وما وقع وتقدم القصد فيه للبائع، فالحكم بالصحة لا يكون إلا بفرضها هي عقدا مستأنفا قائما مقام إيجاب البائع وقبول إيجاب المالك وقبول المشتري. وهذا كما ترى أنه بلفظ واحد بلفظ الإجازة ينشئ المالك بيعا جديدا وإيجابا ثانيا مقصودا به شيء آخر غير ما قصده البائع، ويقوم مقام قبول المشتري أيضا، وبلفظ أجزته معناه المعهود إمضاء ما تقدم لا إنشاء شيء جديد، هذا معنى غير معهود، هذا معنى غير معروف للإجازة، ويزيد عليه بأنها ليست فقط تجعل إيجابا على معنى غير معهود ومعروف لها، لأن المعنى المعروف إمضاء ما تقدم لا إيجاب جديد، تزيد عليه بأنه ليست فقط هكذا بل تقوم أيضا مقام قبول المشتري، وهذا كما ترى. من جهة أن لفظ واحد هو يصلح للإجاب وللقبول، يمكن الإشكال مثلا، وهذا لو أجيب عنه بجواب ما يكون الإشكال في أنه كيف يتولى المالك الإيجاب عن نفسه والقبول عن غيره وهو المشتري، ولا هو وكيل عام ولا هو ولي عليه ولا أي شيء من هذا، كيف يعني يقوم لفظه مقام قبول ذاك؟ قلت إذا أجاب عنه مجيب باعتبار يمكن في موارد أن يقال بالكفاية للفظ واحد. مثلا إذا كان شخص وليا عن صغيرين، ويريد أن يشتري مال هذا للآخر، أو أن يزوج هذه للآخر، سإما أنه ولي عن طرفين أو أصيل عن نفسه وولي عن آخر. مثلا الآن أنا لا أستحضر الفرد بالدقة، هو موجود في بعض الروايات، يظهر من بعض الروايات الاكتفاء بلفظ، يقول مثلا تزوجت فلانة بكذا، ها مو يقول زوجت نفسي فلانة ثم يقول قبلت، ما دام هو الواحد ينوب عن طرف ويكون أصيلا بلحاظ طرف ينهيها بكلمة واحدة، يقول أنا تزوجت، وعبارة تزوجت متضمنة لنقله إذا صح التعبير، يعني للتزويج من تلك الجهة باعتباره وليا، وللتزوج من هذه الجهة باعتباره أصيلا. مثلا في بعض الموارد موجود كفاية لفظ واحد، إذا واحد قال ليس كونه بلفظ واحد إشكالا، الإشكال أنه لا يصح أن يقوم هو مقام ذاك ويتولى القبول عنه، سواء بلفظ واحد مع الإيجاب أو بلفظ آخر مستقل عن لفظ الإيجاب. مثلا على كل الخلاصة يا أخي، البايع قصد البيع عن نفسه، وأنتم صححتم بإجازة المالك البيع للمالك. نسألكم كيف صح للمالك هذه الإجازة؟ إن تعلقت بما قصده البائع ينبغي أن يصح للبائع، هذا خلف ما حكمتم به. إن تعلقت بغيره يعني بالصحة للمالك، بل هذا كما حكمتم من الصحة للمالك، لكن هذه لا تكون إجازة لما تقدم لاختلاف متعلقها عن متعلق ألفاظ وبيع البايع، ذاك قصد البيع لنفسه، هذه إجازة لغيره للمالك، فالتصحيح بها لا يكون من باب إجازة بمعنى إمضاء ما تقدم وما يحصل به الرضا بما تقدم، بل تكون بمعنى كونها عقدا مستقلا. ولا أعني فقط إيجابا، لأن لو كانت إيجابا فتحتاج إلى قبول، ما هو قبولها؟ إن قلت قبول ثان موجود هو غير موجود، نحصله من المشتري يخرج به عن الفرض ويصبح معاملة بين أصيلين، وإن قلت نفس القبول الواحد الموجود من المشتري قلنا هذا أيضا مثل بيع البايع، كما أن بيع البايع وقع عن نفسه، هذا القبول وقع من المشتري لإيجاب البايع عن نفسه، يعني يملك المشتري به الثمن للبايع، وكما أن إجازة المالك لم تتعلق ببيع البايع عن نفسه في الفرض، لم تتعلق أيضا بقبول المشتري من البايع عن نفسه، بقبول المشتري للبايع وتمليكه الثمن له، فما حصل من قبول لا يصلح قبولا لهذه الإجازة. فمعنى كونها عقدا مستأنفا أنها تقوم مقام إيجاب المالك وقبول المشتري، وهذا كما ترى. هذا الوجه أجاب المحقق القمي عنه في جملة أجوبة له عن بعض مسائل مما وجه إليه من مسائل. محقق القمي كانت ترده مسائل يجيب عنها، جمعت له تحت كتاب سمي جامع الشتات، مسائل متفرقة مختلفة في مواضيع متشتتة جمعت له، فسمي الكتاب بجامع الشتات، شتات المسائل. في هذا الكتاب في موضع منه أجاب عن هذا الإشكال بأن الإجازة هنا ليست بمعنى اللحوق لعقد الفضول كما في المعهود من الفضول والإجازة التي تتبعه. في المعهود يقع العقد من الفضول ويكون فيه الصحة اقتضاء، لا يكون لاغيا رأسا، فتتبعه الإجازة باعتبار أنه يكون فاقدا لرضا من يعتبر رضا وهو المالك، فتتبعه الإجازة وبها يتم ويصير مؤثرا بالفعل وصحيحا كذلك. هذا المعنى المعهود ليس هو المراد هنا، أن الإجازة تتعلق بما تقدم وتحقق شرطه فيصح بها بعد، يعني يصح بها يؤثر بها بالفعل بعد أن كان صحيحا في نفسه بمعنى الاقتضاء. أما هنا فالإجازة نفسها هي المصححة لأصل العقد، من دونها لم يكن ليكون عقدا صحيحا. أصل الصحة هناك، أصل الصحة موجود بنحو الاقتضاء فيه. الإجازة تتمم الشرط، تتممه بالشرط فيصح فعلا ويؤثر فعلا. أما في نفسه ففي صحة، هنا في نفسه ليس في صحة، الإجازة مصححة لأصل العقد، بمعنى أنه بعدما وقع البيع من البائع على وجه غير صحيح. ما هو الوجه غير صحيح؟ هو قصده به أن يقع لنفس البائع الغاصب فيملك هو الثمن مقابل ما لم يخرج من ملكه، هذا وجه غير صحيح مثلا، بغض النظر عن تصحيحات المصنف، تحدث الآن عن جواب القمي. بعد أن وقع البيع من الغاصب مقصودا به أن يقع عن نفس الغاصب ويملك هو الثمن وهذا وجه غير صحيح، جاءت الإجازة لتقلبه إلى وجه صحيح وتصير العقد للمالك. واضح؟ جاءت الإجازة لتقلبه إلى وجه صحيح وتجعل العقد عقد المالك بحيث يملك المالك الثمن مقابل المبيع الذي خرج عن ملكه. قال القمي في تتميم كلامه: هذا الذي أذكره نظير من باع شيئا ثم ملكه، مثل أن يبيع زيد كتاب أبيه من دون إذن من أبيه. لو كان بإذن أبيه فهو نوع وكيل ويصح البيع وانتهى الأمر، باعه من دون إذن أبيه، باعه في حياة أبيه حيث يملكه الأب بلا إذنه، بعد ذلك مات الأب ثم إنه ملكه بالإرث بموت الأب، باع شيئا لا يملكه ثم ملكه. هذا كما كنت أشرت في كلام سابق فيه قولان: قول بأن هذا البيع الفضولي لا يحتاج إلى إجازة، لأن الإجازة لو احتاج إليها فهي من المالك، والمالك الآن من؟ الابن البائع، وهذا البائع هو هذا المالك هو نفس البائع. لماذا يحتاج إلى إجازة من مالك لبيع هو أوقعه؟ إنما يجاز بيع الغير. هذا احتمال أو قول. الاحتمال الآخر والقول الآخر أنه يحتاج إلى إجازة منه، لأنه لما باعه لم يكن مالكا، لم يكن مالكا، وكان يبيع مال غيره، فنحتاج إلى إجازته ليصير بيع المالك مثلا أو غير ذلك من الوجوب. إذن على هذا القول الثاني وهو الحاجة إلى إجازة من ملك، تكون هذه الإجازة من المالك الجديد المجيز، بمعنى تبديل رضاه الأول بإنشائه البيعة عن والده. ولما أنشأ البيع أولا رضي به، رضي به عن والده، لذلك ما نفع مجرد أن يملك في الصح، احتاج إلى إجازة لتبدل رضاه الأول بالبيع عن مالكه. يعني الوالد برضا جديد يكون المبيع فيه مبيعا عن نفسه ويكون ثمنه لا، الرضا الأول رضا بالبيع عن الوالد وبكون الثمن للوالد، بالإجازة يبدل رضاه بالإنشاء والبيع للوالد الذي يقتضي ملك الوالد للثمن، يبدل هذا الرضا برضا ببيع جديد عن نفسه وبكون الثمن يدخل في ملكه هو. هكذا قال في موضع من الأجوبة في مقام جواب عن بعض المسائل، وفي موضع آخر من الكلام سلعله يرتبط بنفس المسألة إذا كان شرحها شرحا طويلا مثلا أو بمسألة شبيهة، المهم في موضع آخر قال القمي رحمه الله ما معناه أن الإجازة في مفروض المسألة ترجع إلى أن العقد الذي قصد من قبل الغاصب إلى كونه واقعا على المال المعين، هذا الكتاب المملوك للغير، مفروض الغاصب يبيع مال غيره، هذا العقد الذي قصد كذلك من قبل الغاصب أن يقع على المال المعين المملوك للغير، أن يقع عن نفس البايع الغاصب وعن المشتري، الآن يتحدث عن عقد عن طرفين، أن البائع الغاصب قصد أن يقع عن نفسه كإخراج كملك يخرج عنه، وعن المشتري كطلب طرف مقابل يتلقى هذا الملك منه طبعا، وبالتالي بالمقابل يتلقى هو يعني ويخرج عن المشتري عوض هذا المبيع ويتلقى هو الثمن منه، لكن ينظر إلى الطرفين إلى البائع وإلى المشتري. هذا العقد قد بدله الآن المالك الواقعي بإجازته إلى كونه على هذا المال المعين المملوك له عن نفسه وعن المشتري، واضح الكلام؟ الغاصب قصد إلى إيقاع عقد على المال المعين المملوك لفلان، إيقاع هذا العقد عن نفسه وعن المشتري، لأنه يوجب عن نفسه لكن يوجب للغير، فيوقع عن نفسه يوجب عن نفسه وللمشتري، في مقابل أن المشتري يقبل لنفسه ومن البائع الغاصب. هذا الذي قصده الغاصب أن يكون هكذا عنه وعن المشتري. الآن المالك الواقعي بإجازته يبدله إلى أن يكون عنه عن نفس المالك وعن المشتري. الفرق بين هذا الكلام في الموضع الثاني وبين الكلام من القمة في الموضع الأول هو أنه في الموضع الأول كأنه أقام الإجازة مقام الإيجاب فقط، حيث جعل الإجازة تبدل رضاه، هو تبدل رضاه بوقوعه للبائع، أو تبدل الإيجاب والرضا الصادر من البائع بوقوع البائع للبائع إلى رضا من المالك بوقوعه له، كأنه يقوم بهذا التبديل بهذه الإجازة مقام البائع في إيجابه فقط، يوجب فقط. واضح؟ العبارة الثانية، يعني لأنه في العبارة الأولى ما عبر بعقد، قال بدل الرضا، فيمكن أن تحمل على تبديل الإيجاب، بدل الرضا من البائع بالوقوع له إلى الرضا منه بالوقوع لنفسه، وهذا يصلح لمقدار الإيجاب ولم يعبر بعقد. لكن في الثانية تحدث عن تبديل العقد كله الذي أوقع من البائع له وللمشتري، عن نفسه للمشتري، بحيث يقبل فيه المشتري لنفسه من هذا البائع وعن هذا البائع، هذا كله بدله المالك بإجازته إلى عقد جديد يكون واقعا بينه وبين المشتري، يوجب فيه عن نفسه بهذه الإجازة وللمشتري، ويكون عقدا تاما جديدا. فكأنه على الأول الإجازة مقام الإجاب تقوم، على الثاني الإجازة تقوم مقام العقد التام، لأن المشتري ما قبل بقبول آخر، والقبول الأول كما بينا لا يصلح أن يكون قبولا لهذا، فبجعله بإجازته مبدلا للعقد كله من الوقوع بين الغاصب والمشتري إلى الوقوع بينه وبين المشتري، كأنه بذلك تقوم الإجازة وحدها مقام العقد تاما، إجابه وقبوله. هذا هو الفرق بين العبارتين في الموضوعين. وقال بعد قوله فيكون عقدا جديدا في هذه العبارة الثانية، انه بدل العقد من كونه بين الغاصب والمشتري الى كونه بين المالك نفسه والمشتري، فيكون هذه الإجازة عقدا جديدا. قال بعد هذه العبارة كما هو احد الاقوال في الإجازة، ليشير بذلك إلى أن في الإجازة أقوالا أكثر من اثنين. الأول مثلا الكشف، الثاني النقل، وهذان المعنيان يناسبان كون الإجازة إمضاء لما تقدم، غايته أنه على الكشف تمضي ما تقدم من حينه، وعلى النقل تمضيه من حينها، لكن على التقديرين هي إمضاء لما تقدم. والقول الثالث فيها أنها عقد مستأنف، فهذا الذي ذكره هنا من أن إجازة المالك تبدل عقد الغاصب من عقد واقع بينه وبين المشتري إلى عقد جديد مستقل تام واقع بين المالك وبين المشتري، مبني على هذا القول الثالث من كون الإجازة عقدا مستأنفا. سيأتي التعرض على كل حال لهذا القول ونبين معناه وهل ينطبق مع هذا الذي ذكر هنا أو لا. ثم إن القمي رحمه الله في بيانه لهذا الجواب بحسب هذه العبارة لما ذكر المشتري الذي قصد الغاصب البايع البيع له قيد المشتري بكونه عالما، ذكر المشتري وقال المشتري العالم، يعني العالم بغصبية المال وغصبية البائع. وبحسب الظاهر لا يحتاج في تصوير المسألة وتتميم الكلام حولها إلى فرض المشتري عالما، لا دخل له، عالم جاهل لا فرق، نستطيع أن نتكلم على التقديرين يعني وبغض النظر عن الخصوصيتين، خصوصية الجهل والعلم. فإذا كان لا دخل له فلماذا ذكره القمي في جوابه وفي كلامه؟ نقول لعله ورد في السؤال الذي ورد على القمي تقييد المشتري بالعالم وفرض كونه عالما، فتحدث على هذا الأساس حسب ما هو المفروض في السؤال، وإلا فلا دخل لفرض عالميته في الحديث بما يرتبط بمسألتنا. يمكن أن يقال هكذا. هذا كله في بيان الوجه وجواب القمي. يبقى جواب المصنف، لذلك أقرأ لك هذه العبارة. قال ومنها أن الفضول إذا قصد البائع لنفسه وبصححنا قصده المعاوضة كما قلتم في السابق، لكن بعد قصده المعاوضة وتحقق أصل المعاوضة من قلتم بالصحة لمن؟ للمالك. الآن نشكل على هذا، نقول فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع وهو البائع عن نفس البائع فالحكم بالصحة حينئذ يعني أن يحكم بالصحة للبائع ويكون منافيا لصحة العقد التي حكم بها وهي الصحة للمالك، لأن معنى صحة العقد هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته لا للبائع بإجازة المالك. وإن تعلقت بغير المقصود، بغير ما قصده البائع من البائع عن نفسه، قل ما هو هذا الغير؟ ليس يعني الصحة عن زايد وعمر وبكر وما أدري من، هو إما عن البائع إما عن نفسه، إما عن البائع على حسب قصد البائع، إما عن نفسه على طبق ملكه الواقع للمال، أنه مالي بيعه فأجيز بيعه فيخرج عني ويأتيني ثمنه، هذا هو المقصود. فإن تعلقت بغير المقصود البائع يعني بالصحة للمالك لكي توافق صحة العقد حينئذ ولا تنافيها ويكون ما أجازه من الصحة لنفسه موافقا لما حكم أو يحكم فيه من الصحة له وملكه الثمن، تصوص هذا من هذه الجهة لا منافاة. نعم، لكن كانت الإجازة بعقد أو كانت الصحة بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي، لأن الفضولي نقل عن نفسه وما نقله عن نفسه لم يجاز، لأني أجازت عن نفسي لي وما أجزته عن نفسي لم ينشأ ولم يقع، لأن الذي وقع من الفضولي البائع لنفسه هو لا لي، فيكون النقل من المنشئ غير مجاز والمجاز من المالك غير منشأ من الفضول. هذا الإشكال. وقد أجاب المحقق القمي رحمه الله عن هذا في بعض أجوبة مسائله بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع، هي توجد الصحة في البيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد وإمضاء للعقد كما في الفضول المعهود، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب. شو رضا الغاصب؟ ما يعني؟ يعني رضا الحاصل بإجابة. لذلك هذه العبارة كأنها تفيد قيام الإجازة مقام الإجاب فقط، تبديل رضا الغاصب وبيعه، بيع الغاصب يعني إجابة لنفسه، برضا المالك ووقوع البيع عن نفس المالك. قال هنا في هذه العبارة: نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه على التقدير والقول الثاني، وهو حاجته إلى الإجازة. إذا لم يكن إجازة فلا يشبه محل كلامنا، نريد إجازة. التشبيه بالإجازة للإجازة، نشبه الإجازة هنا بالإجازة هناك، بأنها في أنها ليست بالمعنى المعهود. فعلى التقدير الثاني وهو حاجته إلى الإجازة، ما معنى الإجازة هناك؟ تبدل الرضا. ليش؟ لأن الولد لما باع قبل موت أبيه باع عن الأب ورضي بكون هذا يخرج عن الأب ليعود ثمنه للأب. الآن عندما يملك فيجيز بالإجازة، ماذا يصنع؟ يبدل رضاه السابق بالوقوع للأب وملك الأب للثمن برضا جديد بالوقوع له وكون الثمن له. وقد صرح في موضع آخر بحسب التخريج، هنا الموضعان متباعدان، صفحة 276 وصفحة 328، كأنهما ليسا في مقام جواب واحد، قد يكون مسألة تكررت مثلا. على كل، في موضع آخر صرح بأن حاصل الإجازة في مثل الموضع المذكور، في مثل الفرد المذكور، يرجع إلى أن العقد الذي قصد، العقد، شوف العبارة السابقة فيها تبديل رضا الغاصب إجابة، هنا أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين، واقعا لنفس البائع الغاصب من جهة والمشتري العالم من جهة أخرى، هذا العقد قد بدلته على كونه، أو مثلا إلى كونه كما هو الأنساب، أو بكونه، على كل قد بدلت على كوني على هذا الملك بعينه مثل ما كان على هذا الملك الخاص في الفرد الأول، لكن هناك كان للغاصب وللمشتري العالم، هنا بدلت على هذا الملك، على كوني على هذا الملك بعينه، لكن لنفسي، يعني لنفسي مع المشتري. مقلت عقد كان واقع لنفسي والمشتري، الآن بدلته بكوني لنفسي، يعني لنفسي والمشتري، فيكون عقدا جديدا لا مجرد رضا جديد وإيجاب من طرف واحد، يعني كما هو أحد الأقوال في الإجازة. أحد الأقوال في الإجازة أنها عقد مستأنف، هذا منسجم مع هذا القول. هذا وجوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.